الذين بدا على خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم متصل الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال كتاب الحج: عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وإداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الذي أعلى له منزلة وقدرا، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله وجرى في ذلك المجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أفضل الخلائق طرا، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج، فيذكر الشروط للوجوب بالاستطاعة للمسلم البالغ العاقل الحر، فإذا جمع مع الإسلام العقل والبلوغ والحرية والاستطاعة صار الحج فرضا لازما عليه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكرنا عن أنس رضي الله عنه قيل يا رسول الله ما السبيل؟ من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل الذي يكون به مستطيعا فيفرض عليه الحج؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بإسناده ضعف. وقد أجمع بعد على ذلك العلماء أن الاستطاعة إنما تكون بتوفر الزاد والراحلة، وإنما قال من أهل العلم بسقوط الراحلة عن من كان بينه وبين البيت الحرام أقل من مسافة قصر إذا كان يقوى على المشي، فلا يشترط في الوجوب عليه تحصيل الراحلة. فأما من كان بينه وبين البيت أكثر من مسافة القصر فيشترط للاستطاعة وجود الراحلة. وقد علم صلى الله عليه وسلم أن في الأمة أقوياء كثير على المشي، وذكر الزاد والراحلة. إنما من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فلا يشترط في حقه وجود رحلة إن كان قادرا على المشي. فهذه المرتبة في مرتبة الوجوب، أما مطلق الصحة فما أشار إليه الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، موضع فيه بير على مسافة لا بأس بها من المدينة، بير الروحاء، ويقال أنها قد مر عليها بعض الأنبياء وأنه أيضا يمر عليها سيدنا عيسى بن مريم، بير الروحاء، وهي معمورة إلى الآن بقيت، بجانبها مسجد في منطقة الروحاء. فلما كان هناك وجد جماعة من المسلمين الذين جاءوا للحج، لما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى الحج فخرجوا ليحجوا معه، فكان هؤلاء رهط منهم لم يكن يعرفوا رسول الله، ما كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. فلما لقيهم عليه الصلاة والسلام سلم عليهم وقال: من القوم؟ قالوا: من أنت؟ في رواية قالوا: نحن المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. ففرحوا بلقاء رسول الله، وبادرت امرأة فرفعت صبيا أي صغيرا مع في حمرها، قالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ يجوز أن نحرم عن هذا ونجعله محرم ويحج معنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر، يصح الحج منه بالإحرام عنه، ولك أجر حمله، ولك أجر سؤالك، ولك أجر تكبدك المشاق فيه، ولك مثل أجره لأنك السبب في حجه. فعند ذلك يعلم صحة الحج من كل مسلم. وبهذا قالوا إن المراتب في الحج ترجع إلى 5 مراتب: مرتبة صحة مطلقة، وهذا شرطها واحد وهو الإسلام، فكل مسلم يصح منه الحج. فهذا الصبي الصغير ولو كان غير مميز، الغير المميز يحرم عن وليه، يقول: جعلته محرما بالحج، جعلته محرما بالعمرة. فإن كان الصبي ذكرا جرده عن المحيط وجرده ولم يستر رأسه في مدة ذلك، وبعد عنه طيبة والعطرة وهكذا، ثم يطوف به فيوضئه ويطوف به ويسعى به ويقف به في عرفة وهكذا، فيصير هذا حج صحيح، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب أن يحج عن نفسه إذا استطاع بعد البلوغ. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. حجة أخرى، والحجة المرة من الحج على خلاف القياس في اللغة، فإن المرة من الأشياء تأتي في عامة الأمور مرة على وزن مرة حجة، ولكن في الحج قالوا حجة. فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. إذن فالصحة المطلقة يصح يكون شرطها الإسلام. بعد ذلك تأتي صحة مباشرة، فيشترط لها مع الإسلام شرط آخر وهو العقل التمييز، فكل مسلم عاقل يصح أن يباشر الحج بنفسه، أما الصبي غير المميز والمجنون فيجوز أن يحرم عنه وليه، لا يباشر بنفسه، ما يصح مباشرته بنفسه للإحرام ولا مباشرته بنفسه للحج، ولكن يحج عنه وليه. فصارت المرتبة الثانية صحة مباشرة، المرتبة الأولى صحة مطلقة شرطها واحد وهو الإسلام، والمرتبة الثانية صحة مباشرة أن يصح أن يباشر الحج بنفسه، ولها شرطان: الإسلام والتمييز العقل. فكل مسلم عاقل يجوز أن يباشر الحج بنفسه، ولكن هناك مرتبة ثالثة وهي صحة الوقوع عن النذر، يكون مجزيا عن نذرين، وهذا شرطها مع الشرطين هذه البلوغ، فلا يصح النذر من غير البالغ. فشرطها الإسلام والعقل والبلوغ. ثم بعد ذلك مرتبة الوقوع عن حجة الإسلام حيث يسقط بها الفرض عليه، وهذا يحتاج مع هذه الثلاثة شروط شرط رابع. فمع شرط الإسلام والعقل والبلوغ يشترط أن يكون حرا، فمن كان مملوكا فحج فله ثواب، ولكن لا تجزي عن حجة الإسلام إذا أعتق، فإذا أعتق بعد ذلك وصار حرا وقدر واستطاع الحج فعليه أن يحج حجة الإسلام كحال الصبي. وبقي بعد ذلك مرتبة خامسة وهي الوجوب، أن يلزمه الحج ويفرض عليه ويطالب به، فيشترط مع هذه الشروط الأربعة الاستطاعة. فيشترط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فإذا وجدت هذه الخمسة شروط صار الحج فرضا، صار الحج واجبا، فهذه المرتبة الخامسة من مراتب الحج. فالمرتبة الأولى الصحة المطلقة ولها شرط واحد وهو الإسلام، والمرتبة الثانية صحة المباشرة ولها شرطان اثنان: الإسلام والعقل، ومرتبة ثالثة وهي صحة الوقوع عن النذر ولها شرط ثالث: الإسلام والعقل والبلوغ، والمرتبة الرابعة أن تجزئ عن حجة الإسلام فيسقط الفرض عليه، ولها شروط أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. فمن كان مسلما بالغا عاقلا حرا فحج سقطت عنه الفريضة وسقط عنه فرض الإسلام في الحج. والمرتبة الخامسة مرتبة الوجوب، الخطاب والمطالبة بالحج، ويشترط لها الاستطاعة: الإسلام والعقل والبلوغ الحرية والاستطاعة. والاستطاعة التي يتأشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله: وجود الزاد والراحلة. إذن يجوز للولي أن يحرم عن الصبي غير الميز وعن المجنون، وهكذا، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، فقال إنه لا يجوز أن يحج عن الصبي، لا يصح الحج للصبي. وعلمنا صحة المباشرة التي يلزم فيها مع الإسلام التمييز، كمثل أن مباشرة الصلاة، ومثل مباشرة الصوم، ومثل مباشرة بقية العبادات. فالحج كذلك للمسلم المميز أن يباشر هذه العبادة، ويحتاج الصبي إلى إذن الولي كما يحتاج المملوك إلى إذن السيد. نعم. وحديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، رجه البيهقي والخطيب البغدادي وابن خزيمة والحاكم في المستدرك. أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام، أيضا في المعنى. إذن لا يجزي عن حجة الإسلام حج الصبي ولا حج المملوك الرقيق. فإذا اجتمعت الشروط صار فرضا. إذن فيختلف الناس في شأن الحج، من يصح منه الحج ومن لا يصح، ومن يصح منه الحج هل يصح منه المباشرة أو لا تصح، ومن تصح منه المباشرة فهل يقع عن نذر أو لا يقع، وهل يقع عن حجة الإسلام أو لا يقع، ومن استطاع وجب عليه الحج وتكون الاستطاعة استطاعة مباشرة واستطاعة بالغير، وهو أن يستطيع أن وهو لا يقدر أن يذهب بنفسه ولكن يستطيع أن يستأجر من يحج عنه. فاستطاعة المباشرة وجود الراحلة والمرود بالراحلة الوسيلة التي يسافر عليها وينتقل من البلد إلى البلد، فسواء كانت من الدواب كما هو الحال في الماضي أو صارت من دراجة أو صارت سيارة أو صارت طائرة وما إلى ذلك الراحلة. وهذا في من بينه وبين مكة مسافة القصر، فأكثر لا يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة وإن كان قادرا على المشي، إلا أن القادر على المشي ولو من مسافة بعيدة يستحب له أن لا يؤخر الحج ولا يتركه، فينبغي أن يغنم قدرته وأن يحج. وقول الإمام مالك إذا قدر على المشي وجب عليه الحج ولو كان بينه وبين مكة أكثر من مسافة القصر. أقول إمام إذا قدر خلاص فهو مستطيع، إنما ذكر النبي الراحلة في الغالب للإشارة الغالب أن الغالب الناس ما يستطيعون أن يذهبوا الحج إلا بوجود الراحلة. فكما أخرجنا مسافة القصر أخرج الإمام مالك كذلك وجود القدرة ولو بعد من مسافة القصر، فقال القادر ما يشترط في حقه وجود الراحلة ما دام قادرا على المشي، فيقول يلزمه أن يحج ماشيا، ويقول إن قدرته على السفر أو على المشي تقوم مقام الراحلة. وأشار إلينا هذا الحديث قال زاد وراحلة كما جاء في روايات، ومع ما أشار إليه من ضعف الحديث فالعامة قائلون به، مع ما ذكر بعض المحدثين أيضا أن له سند حسن ذكر الزاد والراحلة. فإذا كان يمكنه أن يستمسك على الراحلة وعلى المراكب الميسرة فهو بنفسه يجب أن يذهب، ومن لا يثبت على الراحلة ولا يمكن أن يسافر بنفسه فيصير مستطيعا بغيره إذا استطاع أن يستأجر غيره فيحج عنه، وهو الذي يشير إليه الحديث الثالث أنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الحج في عند رجوعه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى ميناء، فاعترضت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فجعل الفضل ينظر إليها، تنظر إليه جانب عظم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ورقبه عمه العباس فقال له لويت عنق ابن عمك رسول الله، فقال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما الشيطان. وفي هذا إرشاده إلى وجوب غض البصر وأن لا يتمادى في النظر بين الرجال والنساء وخصوصا الشباب منهم، هذا هديه الكريم. وقد علمنا أنه اختار لنسائه صلى الله عليه وسلم في الحج أن يسترن وجوههن أمام الرجال، وقالت السيدة أم المؤمنين كنا إذا أقبل علينا الركبان نحن في الحج أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهب الركبان لم يكن أمامهم أحد من الرجال إلى جانب كشفنا وجوهنا، فهذا الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لخاصته، واختاره خاصة أمته من بعده لأهاليهم، وترك العامة على كشف الوجه في الحج، ولكنه أمر بغض البصر. فلوى عنق الفضل حتى أكملت السؤال، فسألتهم قال: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال: نعم. وقع في حجة الوداع، متفق لفظ للبخاري في لفظ، قال: أرأيت أن كان على أبيك دين كنت قضيته، كما يأتي الرواية الأخرى في البخاري أيضا أن امرأة من جهينة جاءت قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فحج عنها، هذا عن الميت. قال: نعم حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين كنت قضيته، أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. إذن فهذه هي الاستطاعة بالغير، أن يستأجر من يحج عنه. فإذا كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه، ولو نقص بطلت تجارته، أو كان له مستغلات ترتفع منها نفقته، فهل يكلف بيعها من أجل أن يذهب إلى الحج؟ يقول الإمام أحمد بن سريج: لا. والأصح عند الشافعية، وقال به أبو حنيفة رحمه الله: نعم يكلف بيعها، لأن فسر الاستطاعة في الخبر بالزاد والراحل، وهو واجد لهما. فإذا ملك مال فاضل عن دينه وعن نفقته، ونفقت من تجب عليه نفقته مدة الذهاب والإياب إلى أن يرجع، ولكنه هذا كان محتاجا إلى النكاح وخايف من العنت، قال: فإذا صرفت المال للزواج ما تمكنت من الحج، وإن صرفته إلى الحج وقعت في الضرر وأنا محتاج إلى النكاح، فهذا في هذه الحالة يجوز أن يقدم الحاجة إذا كان يخاف العنت، لأنه أمر ناجز، ويؤخر الحج، ولا يجب عليه الحج حتى يجد استطاعة فوق مؤونة النكاح، أو تتجدد له استطاعة في المستقبل. وفيه خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الأصح. فإذا كان ليس له مال يصرفه للزاد، لكن قال: أنا صاحب حرفة ومتكسب واستطيع في أثناء السفر الطريق واصل حرفتي وأتكسب، وأتكسب ما يكفينا، فهل يلزمه الحج لأنه قادر على الكسب؟ يقول بعض الشافعية والموصوفين بالعراقيين أنه إذا كان المسافة طويلة وبعد مسافة القصر لا، ما يلزمه إلا أن يجد مالا يكفيه. وقال الخراسانيون من الشافعية: يلزمه أن يذهب إن كان كسبه في يوم يكفيه لأيام يلزمه الخروج، ففي بعض الأيام يتكسب ويأخذ من الكسب قوت اليومين والثلاثة وما إلى ذلك. فعلمنا أن القادر على المشي إذا كان أبعد من مسافة القصر لا يلزمه الخروج إلا عند الإمام مالك، فالقادر على المشي مستطيع، ومن لم يجد له الراحلة المركوب الذي يركب عليه. أصلح الله شؤوننا والمسلمين ورزقنا الإيمان واليقين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وكفانا ما أهمنا من أمر الدارين وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.